بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في آية التطهير، قلنا أن البحث في هذه الآية يقع في عدة فصول. الفصل الأول أن هذه الطهارة وأن إذهاب الرجس في الآية يدل على العصمة، لأن هذه الطهارة هي الطهارة القرآنية وليست هي الطهارة في اصطلاح علم الفقه، وقد تقدم الكلام مفصلا عن ذلك بنحو بينا بأنه من يتصف بهذا المستوى من الطهارة فهو معصوم. والنقطة اللطيفة في هذه الآية المباركة أنها قدمت إذهاب الرجس على التطهير، يعني بينت أن الإناء لكي يطهر لا بد أن يتخلى عن كل الرجس فيه، وبعبارة المحققين أن التخلية مقدمة على التحلية. لكي يتحلى الإنسان بالصفات الحميدة عليه أن يتخلى من الصفات الرذيلة، وإلا إذا كان إناء الإنسان، وعاء الإنسان، قلب الإنسان مملوءا بشيء لا يمكن أن يملأ بشيء آخر. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، إذا كان إناء الإنسان، وعاء الإنسان، قلب الإنسان فيه صفة معينة أساسا لا مجال لملئه بصفة أخرى. ومن هنا قال أهل المعرفة وفي علم الأخلاق بأن التخلية مقدمة على التحلية. ولهذا نجد الآية المباركة أيضا قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أولا ويطهركم تطهيرا، هذا ثانيا. وهذا أيضا ما استفدناه من آيات سابقة، يتذكر الإخوة قلنا بأن القرآن الكريم يقول الإمام لا يكون ظالما، وإنما لا بد أن يكون متصفا باليقين والصبر. فقلنا على مستوى المانع الظلم مانع، وعلى مستوى الشرط اليقين والصبر ماذا؟ شرطون. وهذا أيضا أشار إليه جملة من محققي العامة أيضا كالآلوسي في روح المعاني. الآلوسي في روح المعاني في المجلد 22 صفحة 12، ذكرنا للإخوة بالأمس أن كتاب روح المعاني من الكتب العلمية للمدرسة السنية، يعني كتاب لا يستهان به تفسيريا. فلهذا نحن إن شاء الله تعالى سوف نقف عندنا وقفة طويلة مع الآلوسي في روح المعاني. تعلمون بأن الآلوسي بحث في هذه الآية حدود 8 صفحات، وصفحات كبيرة أيضا، يعني لو تعاد بهذه الطبعات المتعارفة لعله تصل إلى 20 صفحة، لعله تصل. على أي الأحوال، هو يشير إلى هذه النكتة في المجلد 22 صفحة 12، يقول وكأن مآل الإذهاب التخلية ومآل التطهير التحلية، بالتاء بالحاء مهملة، والآية متضمنة الوعد منه عز وجل لأهل بيت نبيه. إذن هنا يريد أن يحملها على الإخبار لو على الإنشاء، ها؟ الوعد إخبار لو الوعد إنشاء، يقول أنا أنشئ لك إذا فعلت كذا أفعل كذا، وهذا ما سنقف معه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. إذن هذه نكتة، هذا هو الفصل الأول. الفصل الثاني من البحث كما أشرنا إليه، طبعا قلنا بأن هذه الآية تدل من على الطهارة بمختلف العناوين وبمختلف الطرق، منها أن الإرادة إذهاب الرجس والتطهير ويطهركم تطهيرا، مضافا إلى الحصر الموجود في الآية، وإلا إذا لم يكن هناك حصر قد يقول قائل أنها لا تدل على العصمة. وادعاء أن الآية المباركة دالة على الحصر متفق عليه بين الفريقين من العامة والخاصة، بين مدرسة الخلفاء المدرسة السنية وبين مدرسة أهل البيت المدرسة الشيعية. من هذه الكلمات ما ورد في الرازي في تفسير الرازي المجلد 25 صفحة 209، هناك الرازي يقول قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنا أقرأ عبارات الرازي هسه أنتم، والتعليقة على الكتاب لكم، وإن كان بعد ذلك أيضا عندنا وقفة ولكن مختصرة جدا مع الرازي. يعني ليس المنتفع بتكليفكن، الخطاب عنكم، ولكنه هو يفسرها ماذا؟ بتكليفكن، هو الله، ولا تنفعنا الله فيما تأتين به، وإنما نفعه لكم وأمره تعالى إياكم لمصلحتكن، وقوله تعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم فيه لطيفة، وهي أن الرجس كذا إلى آخره. طبعا الرازي يبحث في هذه الآية في ستة أسطر فقط، التفتوا جيدا، يقف مع هذه الآية اللي هي من موارد الخلاف الشديد بين الفريقين في ستة أسطر فقط. هسه بعد أنتوا والباقي عليكم، هذه عادة الرازي في التفسير، لو ليست عادته في التفسير ها؟ أنتوا ارجعوا إلى آيات قد يقف عندها 100 صفحة يتكلم، ولكن عند هذه الآية المباركة يقف 6 أسطر ولا يشير إلى كلمات الفريقين، أن الإرادة ما هي، أن الطهارة ما هي، أن المراد بأهل البيت من هم، أنها نزلت مع باقي الآيات لم تنزل مع باقي الآيات، كيف دخلت هنا، من استدل بها، من لم يستدل بها، من اتخذها حجة لنفسه، من لم يتخذها حجة، أبدا، وكأنه لا يوجد حول هذه الآية أي بحث، فقط هذا المقدار، فقط يشير إلى هذه النكتة. يقول إنما ذكر بعدما أنف حتى يدخل عليا والحسنان، فقط هذا المقدار، وإلا وهذه أيضا نكتة جزاه الله عليها، إن شاء الله نستفيد من هذه النكتة التي أشار إليها الفخر الرازي. إذن الفخر الرازي من القائلين بأن الآية أيضا تفيد الحصر، يعني ليس المنتفع إلا، وليس المنتفع إلا حصر أو ليس بحاصر، إذن الآية معتقد الرازي أنها تفيد الحصر. وكذلك أيضا الآلوسي، بعد الإخوة هم يراجعون، الآلوسي في الجزء 22 صفحة 13 أيضا يقول أن الآية تفيد الحصر، وكذلك الطبرسي في مجمع البيان، الطبرسي في مجمع البيان أيضا يشير إلى هذه النكتة في تحت هذه الآية المباركة في سورة الأحزاب، بلي هكذا يقول، يقول بأن قالوا إنما لفظة إن لفظة إنما محققة لما أثبت بعدها نافية لما لم يثبت، فإن قول القائل إنما لك عندي درهم وإنما في الدار زيد، ما معناه؟ أنه ليس عنده سوى الدرهم وليس في الدار سوى ماذا؟ سوى زيد. ثم يدخل في أن هذه الإرادة أي نحو من أنحاء الإرادة، هل هي الإرادة التشريعية أو هي الإرادة التكوينية، وهذا أيضا ما سنتكلم عنه بعد ذلك. وهكذا كتب جملة من المحققين حتى المعاصرين من أمثال سيد قطب في تفسيره، كلهم يرون بأن هذا المقطع من الآية يدل على الحاصرة، لا أنه لا يوجد فيه حصرون. خب الآن يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذا الحاصر ينسجم مع الإرادة التشريعية أو لا ينسجم مع الإرادة التشريعية؟ ها؟ بينا بالأمس من أن الحاصر، إذا قلنا أن الآية تدل على الحاصر، بعد لا معنى لأن تكون الإرادة في الآية ماذا؟ إرادة تشريعية، إلا أن يقال بأنه إنما حصر لكون النساء، وقد أجبنا عن ذلك بالأمس. من النكات التي أشرنا إليها بالأمس وهي مهمة جدا، قلنا بأن الآية بصدد بيان منقبة وفضيلة للذين اتصفوا بها، ولو كانت الإرادة تشريعية فهل كانت منقبة وفضيلة وكرامة أم لم تكن كذلك؟ ها؟ لم تكن كذلك. وهذه النكتة هو أي نكتة مهمة، خلوا ذهنكم جيدا، لو كانت الإرادة في الآية تشريعية لما كان المتصف والمخاطب بها ماذا؟ له كرامة ومنقبة وفضيلة، كما أن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب إلى الناس، قال يا أيها الناس أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أقيموا الصلاة. هذا التوجيه الخطاب يعني يدل على الكرامة، يدل على التقوى، يدل على الالتزام. لا، من عمل يدل ومن لم يعمل لا يدل، مع أننا ذكرنا أن كلمات الفريقين مطبقة على أن هذه الآية بصدد بيان كرامة لأهل البيت، مو أنها بصدد فقط التشويق، وإنما بصدد بيان الكرامة. فلهذا حاول كل فريق أن يصرف هذه الآية عما يقوله الفريق الآخر. والشاهد على ما نقول أيضا، وهذا مهم عندي جدا، والشاهد على ما نقول ما ذكره الآلوسي في الجزء 22 صفحة 20، يقول هذا ما عندي من الكلام على الآية الكريمة المتضمنة لفضيلة لأهل البيت عظيمة. شوفوا هذه مهمة، وهو أن الآية بصدد ماذا؟ بصدد بيان منقبة، بصدد بيان كرامة، بصدد بيان فضيلة، وهذه لا تنسجم مع الإرادة ماذا؟ التشريعية، وإنما إن كانت الإرادة فهي إرادة ماذا؟ إرادة إخبارية، إرادة تكوينية، ليست هي إنشاء للتطهير، وإنما هي إخبار عن نفر معينين متصفين بهذه الصفة. واضح هذا المطلب؟ من هنا بالأمس ذكرنا للإخوة، قلنا لعل وجه الحاصر، التفتوا جيدا، لعله قد يناقش أحد أن الحصر لا ينسجم مع الإرادة التشريعية، قد يقول قائل أن وجه الحصر هو التأكيد على نساء النبي، كما في قوله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، مع أن إقامة الصلاة وإتيان الزكاة مختص بنساء النبي أو ليس مختصا؟ ليس مختصا، وإنما ذكرنا فيها للتأكيد عليهن باعتبار أنهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. والآية إنما حصرت للتأكيد على النساء. قلنا هذا الإشكال غير تام، لأن ورد في جملة من كلمات الأعلام من المدرسة الأخرى، من الفريق الآخر، من المدرسة السنية. قلنا هذا الإشكال غير تام، لماذا؟ لوجوه ثلاثة. أولا، أنه يلزم نقض الغرض لوجهين: أولا تبديل النساء بأهل البيت، فلو كان المراد التأكيد على النساء كان ينبغي أن يأتي بعنوان نوني النسوة، مو يذكر الضمير بعد أن كان ماذا؟ مؤنثان. هذا أولا. وثانيا التبديل من عنكن إلى ماذا؟ إلى عنكم، فبدل النساء إلى أهل البيت، وبدل عنكن ومنكن إلى آخر نون النسوة إلى ماذا؟ التذكير. هذا مضافاً، هذه النكتة التي لم نشر إليها بالآن، هذا مضافاً. النكتة الثالثة من بحثنا من هنا يبدأ، هذا البحث السابق كان تكرار لما سبق وإجمال لما سبق. النكتة الثالثة والجواب الثالث هو أنه لو كانت الآية المباركة بصدد التأكيد على نساء النبي كان ينبغي أن يكون لحن الآية أيضا ماذا؟ واحدا، مع أننا نجد أن الآيات التي سبقتها والآيات التي تلحقها لها لحن، وهذا المقطع من الآية لها لحن آخر. هسه تعالوا معنا إلى الآيات المباركة. في الآيات المباركة التفتوا جيدا أن القرآن يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وإن كنتن تردن الله ورسوله. يا نساء النبي، من يأتي منكن ومن يقنت منكن. يا نساء النبي، لستن كأحد إن اتقيتن فلا تخضعن وقرن إلى أن يأتي قوله واذكرن ما يتلى. كل هذه الآيات وآيات أخرى أيضا سيأتي الكلام في نساء النبي، كلها الله سبحانه وتعالى يذكر فعل نفسه أو يذكر فعل النساء. فعل النساء يقول: يريدنا تريدنا اذكرنا افعلنا قرنا. اذا الفعل فعل الله، لو الفعل فعل النساء، ها؟ وهذا هذه إرادة تشريعية لو إرادة تكوينية؟ بالأمس بينا ما هذه الإرادة، ها؟ إرادة تشريعية، لأنها تتوسط بين إرادة الله وتحقق المراد خارجا. إرادة من؟ إرادة نساء النبي بقوله تعالى: تردنا تأتينا أذكرنا، وإلى غير ذلك. إلا في هذا المقطع المبارك عندما يقول: إنما يريد الله ليذهب. فالإذهاب فعل أهل البيت لو فعل الله. شوفوا اختلاف اللحن جد كبير. وإذا كان إذهاب الرجز فعل النساء أيضا كان ينبغي يقول: يا نساء أو يا أهل البيت إن كنتن إن تردن إن تأتين، ونحو ذلك من الأفعال، إن تطهرن إن أذهبتم الرجز إن إلى آخره، بنفس البيان السابق. لو كان المقصود هي نفس الإرادة السابقة وهي الإرادة التشريعية لكان ينبغي أن يكون لحن الخطاب ماذا؟ واحدا. مع أننا نجد أنه في الآيات السابقة والآيات اللاحقة ينسب الفعل إلى النساء، ولكن عندما نأتي إلى محل الكلام ينسب الفعل إلى من؟ ها؟ إلى نفسه. وقد ذكرنا بالأمس عندما يكون المراد يتحقق من خلال فعل الإنسان فالإرادة تكوينية أم تشريعية؟ ها؟ نعم. تبقى عندنا هنا أي مشكلة؟ مشكلة وحدة السياق، وهذا ما سنشير إليه بعد ذلك. المهم نحن دنجد بعنوان القرائن القطعية أن الآية كالجملة المعترضة وقعت في آيات النساء. واجدين أنتم أن المتكلم ده يتكلم ولكن في الضمن يقول ماذا؟ جملة معترضة بين شارحتين. إنما يريد الله من خلال القرائن السابقة وخصوصا هذه القرينة. أي قرينة؟ قرينة تغير لحن الخطاب. هناك الإرادة منسوبة إلى نساء النبي، يردن ويأتين وذكرن إلى ونحو ذلك، وهنا الإرادة هي ماذا؟ ها؟ الفعل منسوب إلى النساء، لو الفعل منسوب إلى الله، ها؟ والله سبحانه وتعالى فعله يتوقف على شيء آخر أو لا يتوقف. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا هو الذي فهمه المحققون من المفسرين من هذه الآية المباركة. فلهذا تجد أن المشهور، إن لم أقل المجمع عليه إلا نادرا، أن المشهور بين المحققين أن الآية بصدد الإرادة التكوينية وليست بصدد الإرادة التشريعية. طبعا هذا مو فقط من الخاصة بل من المدرسة العامة، المدرسة العامية أيضا، من مدرسة السنة أيضا كذلك. وأهم هذه الكلمات أيضا ما ذكره روح المعاني أو الآلوسي في تفسيره. هناك الآلوسي عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة التفتوا جيدا في المجلد نفسه المتقدم يقول في صفحة 18، التفتوا جيدا، هو يرى بأن الآية تدل على الإرادة التكوينية ولكن يحاول أن يجعلها إرادة ماذا؟ إرادة تشريعية. ولم يلتفت الآلوسي بأنه إذا كانت إرادة تشريعية بعد لا معنى لأن يقول أن الآية متضمنة لفضيلة عظيمة لأهل البيت، ولكنه هو في صفحة 20 يقول أنها متضمنة لفضيلة عظيمة لأهل البيت، وهذا لا يكون إلا عن إرادة إخبارية وهي التكوينية. ومن جهة أخرى هو يحاول أن يستدل على أن الإرادة ماذا؟ تشريعية. يقول ماذا؟ في صفحة 18 هكذا يقول: وقد يستدل على كون الإرادة هاهنا بالمعنى المذكور، مراد معنى المذكور يعني الإرادة التشريعية، دون المعنى المشهور. التفتوا جيدا، إذا كان يقول الأشهر يعني الإرادة التشريعية ماذا تكون؟ ها؟ مشهور، ولكن الأشهر هي الإرادة ماذا؟ التكوينية. ولكن عندما يقول دون المعنى المشهور يعني في قبال المعنى المشهور ماذا يوجد؟ ها؟ يوجد شاذ بعض. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع ماذا؟ الشاذ النادر. طبعا من يقول بأن المراد من المعنى المشهور التكوينية؟ هو يفسرها، يقول الذي يتحقق عنده الفعل، وهذه لا تكون إلا في الإرادة ماذا؟ التكوينية، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول لو كانت الإرادة هنا تكوينية يلزم منها تحصيل الحاصل، وحيث أن تحصيل الحاصل لغو على الحكيم، فلا بد أنه ماذا تكون الإرادة هنا؟ ها؟ الإرادة تكون تشريعية. هسه إحنا إذا استطعنا أن نجيب الآلوسي عن تحصيل الحاصل بعد ما عدنا مشكلة، وإذا وجدتم أن البعض يحاول أن يصرف الآية من التكوينية إلى التشريعية هذه مشكلة عدة. مشكلة أخرى موجودة في الآية هي مشكلة الجبر، إذا قلنا بالإرادة ماذا؟ التكوينية. فلهذا تجد أيضا جملة من المحققين أيضا المعاصرين منهم يرى بأنه إذا قال يرى وجدوا بأنهم إذا قالوا أن الإرادة تكوينية يلزم الجبر، وإذا قالوا أنها تشريعية ليست فيها منقبة وفضيلة لأحد، ومن هنا قالوا أنها لا تكوينية ولا تشريعية. هذا من شاهد ملتفتين أنه من يضيق الخناق يجد المحقق ماذا يقول؟ يقول تكوينية مشكلة الجبر موجودة، يقول تشريعية ها خلاف اتفاق الفريقين، بل خلاف كل المسلمين في أن الآية فيها ماذا؟ منقبة كرامة لأهل البيت، وإذا كانت تشريعية لا تدل على كرامة الأحد. ومن هنا حاول أن يقول ماذا؟ ها أنها لا تشريعية ولا تكوينية. احنا أيضا نقول لهؤلاء أيضا إن استطعنا أن نجيب على شبهة الجبر بعضكم ما عندكم مشكلة. إذن من جهة نجيب على شبهة تحصيل الحاصل التي ذكرها الآلوسي، ومن جهة أخرى نجيب على شبهة الجبر التي ذكرها بعضهم، ومن جهة ثالثة إن شاء الله نجيب على شبهة وحدة السياق إذا كانت الآية مختصة بفريق غير فريق أهل نساء النبي. إذن لماذا جاءت هنا؟ هذا خلاف النظم البلاغي للقرآن الكريم. وهكذا جملة من الشبهات التي إن شاء الله سنقف عليها تباعا. هذا ما أشار إليه هنا. الفصل الثالث. الفصل الثالث في الآية هو أنه بعد أن ثبت أن الآية مضمونها العصمة، وثبت أيضا في الفصل الثاني أن هذه الإرادة ليست هي إنشائية تشريعية، وإنما هي إخبارية تكوينية، يأتي هذا السؤال، وهو أنه من هو المراد بأهل البيت؟ هذه النقطة الأساسية. طبعا هنا يوجد عندنا منهجان لفهم المراد من أهل البيت. المنهج الأول يقول بأن عنوان أهل البيت عنوان عام يشمل النساء والعترة والأقرباء ونحو ذلك، فإذا أردنا تخصيص الآية بالبعض دون البعض الآخر نحتاج إلى قرينة من أين؟ ها؟ من الخارج، من الرواية، فلا بد أن نرجع إلى الروايات والقرائن الخارجية لنرى أنه تثبت ماذا لنا؟ أن المراد بأهل البيت من هم؟ وهناك ما تعلمون أنه يوجد اختلاف ماذا في الروايات كما سنشير إليه. هذا منهجه. أما المنهج الذي نحن نريد أن نتبعه في فهم هذه الآية المباركة أنه لا، نريد أن نبين أن المقصود من أهل البيت في هذه الآية المباركة ليس هو عنوان عام ومطلق يحتاج إلى مقيد ومخصص. أساسا هذا العنوان لا يكون إلا خاصا، والروايات لا تقيد الإطلاق والعموم بل تبين مصداق هذا الخاص. ما هو، ما أدري واضح الفرق بين المنهجين أم لا. المنهج الأول يقول أن أهل البيت عنوان عام والرواية مقيدة لعموم ماذا؟ الآية المباركة. عد وين ندخل؟ ندخل في بحث أن خبر الواحد يقيد عموم القرآن أو لا يقيد عموم القرآن. خلاف بين الأصوليين بأن خبر الواحد أو المستفيض يقيد أو لا يقيد، وإذا كان الظهور القرآني قوي يمكن الاستعانة أو لا يمكن، أبحاث أصولية ذات. هذا المنهج الأول. ثم أكو في الروايات التي تقيد ماذا يوجد بينها؟ يوجد بينها تعارض بين الفريقين. إذن هنا عندنا مشكلة في الرواية. أما في المنهج الثاني الذي نحن نبينه ونقترحه هو لا، أساسا عنوان أهل البيت ليس عنوانا عاما، وإنما هو عنوان ماذا؟ عنوان خاص مختص بنفر معينين. ولكن من هم؟ الرواية تبين المصداق مو تقيد عموم الآية. ما أدري واضح صار المطلب أم لا. بعد أن ثبت في الفصل الأول وفي الفصل الثاني أن الآية بصدد إخبار عن نفر معينين، هؤلاء النفر يتوجد فيه احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن هؤلاء النفر هم نساء النبي، وهذه هي الروايات التي ينقلها أمثال عكرمة ومقاتل وعروة بن الزبير. الاحتمال الثاني أن المراد بأهل البيت هم نسب النبي، يعني أهل بيته النسبي لا نساؤه ونحو ذلك. وهنا أيضا وقع الاختلاف، ولكنه تقريبا بين المفسرين يقولون هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، على خلاف أن النساء أيضا يدخلون أو لا يدخلون. هذا في القول الثاني. القول الثالث أن المراد بأهل البيت هم العترة الذين قرنوا بالكتاب في حديث الثقلين. هذا من الاحتمال الثالث. وتوجد كما تعلمون روايات ونقرأها، روايات لكل قول من هذه الأقوال. ولكن الآن نريد أن نرى بأن الآية هل يمكن أن تنسجم مع نساء النبي، مع أقرباء النبي، أو لا تنسجم؟ ماذا استفدنا من الآية المباركة؟ ها؟ أهم نكتة استفدناها من الآية المباركة، التفتوا جيدا، أنها بصدد بيان فضيلة ومنقبة لمن اتصف، لمن نزلت هذه الآية في حقه. هذا أولا. وثانيا أنها دالة على ماذا؟ ها؟ على العصمة. خب تعالوا معنا، أنه لو كانت هذه الآية المباركة نازلة في نساء النبي أو في أعمام النبي أو في أقرباء النبي، ألا يكون من الوجيه والموجه جدا أن هؤلاء يحتجون بها في موارد الحاجة؟ وخصوصا من؟ ها؟ وقولوا معي، وخصوصا من؟ نساء النبي. وخصوصا من نساء النبي من؟ عائشة. لأن عائشة التي هي من نساء النبي ومن أمهات المؤمنين، طبعا هناك بحث أيضا، عنوان أمهات المؤمنين هو عنوان تشريفي أو أنه عنوان تشريعي؟ هذا بحث آخر. يعني من اتصف بأنه أم المؤمنين، يعني هذه منقبة وكرامة أو أنه حكم تشريعي من أحكام القرآن؟ أي منهما؟ حسن، ذاك بحث آخر نوكله إلى محل آخر. أساسا لو كانت هذه الآية لا أقل قد شملت نساء النبي، إذا كانت مختصة بنساء النبي فمن باب الأولوية ماذا؟ القطعية، أن نساء النبي ولو في مورد واحد ك كانوا يدعون أننا مصداق لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مو أنه لا نجد في كلمات نساء النبي هذا المعنى، بل سيتضح لنا بعد ذلك أن جملة من نساء النبي الأولى لو كانت الآية بصدد بيان هذه المنقبة العظيمة لنساء النبي كان ينبغي أن نجد ولو في مورد واحد، ولو في مورد واحد أن نساء النبي كانوا يحتجن في مقام الاحتجاج وفي مقام بيان موقفهن وتثبيت رأيهن وجمع المؤيدين لأنفسهم، لأنه كانوا بعد في صراع مع الحكومة الشرعية في ذاك الوقت. فكان ينبغي بأنه ماذا يقولون عن أنفسهم؟ نحن من مصاديق آية التطهير، ونحن عندما نرجع إلى التاريخ لا نجد ذكرا عن ذلك، بل ولا نجد أن أحدا قال أن هؤلاء يعني نساء النبي من مصادق هذه الآية إلا من عكرمة ومقاتل وعروة الذي سيأتي الكلام فيهم بعد ذلك. هذا أولا. وثانيا خلوا ذهنكم جيدا أن هذه الآية ماذا أثبتت لنا؟ أثبتت العصمة أو لم تثبت العصمة؟ وهل ثبتت العصمة لنساء النبي أو ثبت عكس ذلك؟ ماذا تقولون؟ ها؟ مو فقط لم تثبت العصمة، بل ثبت ماذا؟ ها؟ عدم العصمة باتفاق المسلمين أيضا. أما المدرسة السنية فلا تدعي العصمة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مقام التبليغ أيضا خاصة. إذن هم يقولون بأن نساء النبي من المعصومات داخلين في دائرة العصمة أو غير داخلين؟ غير داخلين. هذا أولا. وثانيا أن مباني المدرسة السنية لا تسمح بأن تكون النساء النبي داخلين في دائرة العصمة. لماذا؟ لأنهم يرون أنه من يخرج على إمام زمانه، ها؟ ماذا؟ ما هو تكليفه الشرعي؟ ما هو حكمه الشرعي؟ التفتوا جيدا. نعم يوجهون ذلك أنه اجتهاد، ولكن اجتهاد ماذا؟ اجتهاد مخطئ. يعني أن عائشة خرجت على إمام زمانها مع أنها أم المؤمنين، لا خلاف في ذلك بنص القرآن الكريم، ولكن عائشة خرجت على إمام زمانها. يوجهون هذا الخروج كما يفعل الآلوسي إنها اجتهدت ماذا؟ فأخطأت. ولكنه أخطأت أو لم تخطئ؟ أخطأت أو لم تخطئ؟ إذن معصومة أو غير معصومة؟ إذن هذا تصريح منهما مو من عندنا. هؤلاء الذين يوجهون حرب يزيد وقتل يزيد للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام على الموازين الشرعية، ويرون أن الحسين قتل بسيف جده، ومن باب أولى أن الذي خرج على إمام زمانه وذاك الإمام هو أحد الخلفاء الأربعة. وكم فرق بين الخلفاء الأربعة وبين من؟ وبين يزيد. ومن باب الأولوية القطعية أن عملها ماذا؟ خطأ، أن عملها غير جائز. هسه ما أذكر اللوازم الأخرى، ما أدري واضح ولا. إذن بتصريحهم هم يقولون أن عائشة وهي من أمهات المؤمنين أولا، ومن أبرز مصاديق النبي ماذا؟ مصاديق نساء النبي ماذا؟ ثانيا اجتهدت فأخطأت. إذن بعد يمكن أن تكون مشمولة لآية التطهير أو لا يمكن؟ مو فقط لم تثبت عصمة نساء النبي، بل ثبت ماذا؟ عدم عصمة نساء. هذا إذا كان الأمر في نساء النبي كذلك، فما بالك بآل العباس وآل علي وآل جعفر وإلى آخر القائمة. أنتم تدرون
آل العباس لو كانوا مشمولين بهذه الآية المباركة أساسا هم مو مشمولين وفعلوا ما فعلوا، وكيف وإذا كانوا مشمولين بآية التطهير؟ ولم يرد في كلام أحد منهم لا من متقدميهم ولا من متأخريهم أن هذه الآية تشمل من قريب أو بعيد ها آل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي. هذا مضافا إلى أنه إذا كانت تشمل، التفتوا جيدا، إذا كانت تشمل تثبت العصمة لاثني عشر، لو تثبت العصمة لمئات والألوف ها تثبت العصمة لمئات والألوف، وإحنا لا نريد إلا إثبات العصمة ماذا إلا لاثني عشر، ما نريد أن نثبتها للمئات والألوف. إذن هذه الآية المباركة وهي قوله أهل البيت يمكن أن تكون عامة بعد أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن أن تكون عامة، وإنما هي خاصة. وهؤلاء يعني أهل البيت الخاصين يمكن أن يراد من نفس الآية ها من نفس الآية يمكن أن يراد بأهل البيت نساء النبي أو لا يمكن؟ لا يمكن. يمكن أن يراد بأهل البيت آل علي وآل عقيل و أو لا يمكن؟ لا يمكن. فمنحصرا يكون المراد بأهل البيت هم من؟ ها؟ هم العتراء. شوفوا احنا ما بدنا نذهب الى الرواية حتى تقولون الروايات صحيحة ضعيفة متعارضة، بحثنا كله مفيدة، احنا نتكلم في مضمون الآية المباركة. اذا مضمون الآية المباركة تثبت لنا ان المراد بأهل البيت لا يمكن أن يكون نساء النبي، طبعا بعد تلك المقدمات أن الآية تثبت العصمة وأن الإرادة إرادة ماذا تكوينية، بناء على هاتين المقدمتين بعد لا يمكن أن يراد من أهل البيت في الآية المباركة لا نساء النبي ولا أقرباء النبي ونحو ذلك، لأنه الاحتمالات الموجودة في الآية المباركة كما يذكرها الآلوسي يذكر هذه الاحتمالات الثلاثة: الاحتمال الأول نساء النبي، الاحتمال الثاني أقرباء النبي، الاحتمال الثاني من؟ عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يختار في الأخير أن المراد من الآية النساء والعترة. بنحو من الأحا بعد لا يستطيع أن يصرف النظر عمن؟ عن العترة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما تقول. وهكذا ما يختاره الفخر الرازي يقول إنما ذكر الضمير حتى يشمل الحسنان وعلي وفاطمة سلام الله عليهم أجمعين. إذن هو وين كانت الروايات تقول خاصة في نساء النبي، ولكنه الدليل لا يجعله أن يقول أن الآية مختصة بنساء النبي. واضح؟ طبعا إذا مشكلة وحدة السياق احنا فقط لابد ان نجيب عليها، او هم لابد ان يجيبون عليها ايضا، ها هم لابد ان يجيبوا. يعني كما انه نحن نقول ان الآية اذا كانت مختصة بالعترة لابد ان نجيب على مسألة وحدة السياق، هم ايضا لابد ان يجيبوا على ذلك، لان الآيات السابقة واللاحقة في من؟ في نساء النبي، ولكن هذا المقطع اعم من نساء النبي ومن عترة النبي على اي الاحوال. إذا نفس الآية المباركة تثبت لنا هذه الحقيقة، ما هي؟ هي أن هذه الآية بعد أن ثبت أن الإرادة فيها تكوينية لا يتخلف المراد عنها، وأن الطهارة في الآية تدل على العصمة، لا يمكن أن يراد من أهل البيت هم نساء النبي أو آل عقيل ونحو ذلك، وإنما هم فريق آخر، طائفة أخرى، جماعة أخرى، هم المقصودون من أهل البيت. هذا هم ثانيا على مستوى الآية، والذي يؤيد ما ذهبنا إليه. إذا يتذكر الإخوة نحن أسسنا قاعدة في أبحاث التفسير في السنة الماضية في بحث الميزان، قلنا بأنه نحن نحاول أن نستفيد المطالب والبحوث من نفس الآيات المباركة، وهذا هو منهج تفسير القرآن بالقرآن الذي هو منهج أهل البيت ومدرسة أهل البيت. ولكن عندما نصل إلى نتيجة قرآنية نرجع إلى الروايات الواردة عن المسلمين عن فرق المسلمين لنرى أنها تؤيد ذلك المعنى الذي انتهينا إليه أو ماذا تخالف ذلك المعنى الذي انتهينا إليه. ومن هنا سوف ندخل ماذا في الروايات الواردة في المقام لنرى أن الروايات تؤيد هذا الاتجاه الذي انتهينا إليه في الآية المباركة أو اتجاه آخر. الروايات يمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيين. القسم الأول الروايات التي وردت من طرق العامة من طرق المدرسة السنية، هذا القسم الأول. القسم الثاني تلك الروايات التي وردت من طرق مدرسة الإمامية المدرسة الشيعية. أما الروايات الواردة من طرق الشيعة ومدرسة الإمامية فهي مطبقة على أن المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة هم من؟ ها؟ هم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مو فاطمة وزوجها وبنيها، لا 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 أبدا، الرسول الأعظم. هذه الآية أول من تشمل، تشمل من؟ ها؟ تشمل نفس الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما سيتضح من الرواية. والثاني هو الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، والثالث فاطمة، والرابع والخامس الحسنان. روايات المدرسة الإمامية تطبق على ذلك، ولكنه كما هو مقتضى القاعدة أنه هذه الروايات قد لا تكون دليلا على الفريق الآخر، ومن هنا لا بد أن نرجع إلى الفريق الآخر لنرى ماذا تقول رواياتهم في هذا المجال. خلوا ذهنكم جيدا. الروايات الواردة في هذا المجال يعني من الطرق العامية من طرق مدرسة السنة يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى من الروايات هي الطائفة التي ذكرت بأن هذه الآية المباركة نزلت في الرسول وعلي وفاطمة والحسنين بالخصوص، مختصة بهم، مو أنها الآية نزلت شاملة لهم، فرق بين المقامين، أن الآية نزلت شاملة لهم أو أن الآية نزلت ماذا مختصة بهم. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي تلك الروايات التي ذكرت أن الآية مختصة بنساء النبي، وهذه هي الروايات التي قالت بأنها وردت من عكرمة وأمثال عكرمة. الطائفة الثالثة من الروايات التي قالت أساسا لا تشمل نساء النبي جزما كما في صحيح مسلم، روايات متعددة، وإنما هذه الآية المباركة مختصة بأقرباء النبي وأعمام النبي ونحو ذلك. ومن هنا نحن لابد أن نستعرض مجموعة من هذه الروايات على الطوائف الثلاث، على أقسامها الثلاثة. هسه تعالوا معنا إلى هذه الروايات. الروايات الإخوة أنا فقط أذكر المصادر وإلا تفصيلها لعله يأخذ منا وقتا طويلا. المصدر الأول اللي هو من المصادر الأساسية الحق والإنصاف في مباحث التفسير كتاب الدر المنثور للسيوطي. الدر المنثور للسيوطي في هذه الطبعة اللي هي طبعة دار الفكر المجلد السادس مولانا صفحة 603. هناك في صفحة 603 عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة يقول قوله تعالى: وأخرج ابن سعيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال هذه الرواية المباركة، هذه الآية المباركة قال نزلت في نساء النبي خاصة، وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي. التفتوا جيدا، هذا إشارة إلى ماذا؟ إحدى الطوائف الثلاث. وأخرج ينقل روايتين ثلاث وكلها منسوبة إلى من؟ إلى ابن عباس. إلى أن يقول: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردوي عن أم سلمة أنها أن رسول الله كان ببيتها على إلى أن فجاءت فاطمة كذا، وهو حديث الكساء المعروف، وينقل حدودا 20 طريقا لهذا لهذه الطائفة. هذيك يكتفي برواية أو روايتين وبعضها مسندة إلى النبي وبعضها غير مسندة إلى النبي، وإنما تصل إلى ابن عباس بلا أن تصل إلى النبي مقطوعة، ولكن هذه مسندة ينقلها من صفحة 603 إلى صفحة مولانا 605 إلى أن يصل إلى قوله صفحة 605، وروى مسلم ابن مسلم وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله قال: أذكركم الله في أهل بيتي، فقيل لزيد: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. وهذه إشارة إلى الطائفة الثالثة، أيضا يكتفي بنقل رواية أو روايتين، ولكنه تلك الروايات المرتبطة بالعترة يجعل لها حدودا ماذا؟ 20 طريقا. هذه المصادر الإخوة يرجعوها، هذا المصدر. المصدر الثاني الموجود في المقام إحقاق الحق، إحقاق الحق للطبعة الموجودة بحواشي وتعليقات لسيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني. أنا بودي أن الإخوة يرجعون إلى هذا المجلد الثاني في مصادر هذه الرواية. الحق ينقل لعله عشرات إن لم أقل مئات المصادر السنية التي ذكرت أن هذه الآية المباركة مختصة ماذا؟ بالعترة، لا أقول بأهل البيت لأنه النزاع ماذا؟ في أهل البيت. هذا البحث يبدأ مولانا من صفحة 502، وأنا لا أستطيع أن أذكر هذه المصادر، إلى صفحة مولانا 573، حدودا 70 صفحة فقط ينقل المصادر. طبعا يقول القسم الأول: ما وصلت إليه بنفسي، ما وقفنا عليه من المراجع وراجعناه بالبحث والتنقيب. القسم الثاني: ما وقفنا عليه من البحار. القسم الثالث: ما وقفنا عليه من العبقات. القسم الرابع: ما ورد في كتب الخاصة في المدرسة الإمامية. وينقل عشرات الأدلة والمصادر لإثبات هذا المطلب إلى أن يأتي الصفحة 532، وهذه العبارة عبارة قيمة. يقول: ومنهم العلامة السيد أبو بكر بن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي الحضرمي في كتاب كذا ينقل، يقول: قال بعد أن يذكر الدليل مفصلا، يقول: والذي قال به، هذا كلام الشافعي، والذي قال به الجماهير من العلماء وقطع به أكابر الأئمة وقامت به البراهين وتضافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادين في الآية هم سيدنا علي وفاطمة وابناها، إذ المصير إلى تفسير من أنزلت عليه الآية متعين. هذه هماتنا. المصدر الثاني الإخوة يرجعون إليه. المصدر الآخر أيضا الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 84، والمهم منها أهمها جميعا في نظري هذا المصدر الذي هو عبارة الآلوسي، لأنه كما ذكرت لكم أنه الرجل من العلماء الحق والإنصاف، هناك هذه عبارته والحق معه في هذه العبارة. التفتوا إلى العبارة، هذه عبارته. يقول: يا نبي الله، أنت إلى وأخبار إدخاله صلى الله عليه وآله وسلم علي وفاطمة وابنيها رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء أهل بيتي، ودعاؤه لهم وعدم إدخال أمي سلمة أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. هذه في المجلد 22 صفحة 14 و 15. ثم ينقل جملة من الروايات يقول: أساسا هي غير قابلة للحاصر. ومن هنا لابد أن نقف على هذا المضمون ومعارضتها للروايات الأخرى، وسيأتي والحمد لله رب العالمين.